يعني تخيلوا معي إنفاق مليارات الدولارات ومجهود سنوات طويلة لإنتاج أضخم فيلم سينمائي في التاريخ، لتكتشفوا في ليئة الافتتاح الكبرى أن القاعات فارغة تماماً.
يا إلهي، هذا كابوس لأي فريق عمل وليس فقط للمنتجين.
بالضبط، وفي السادس من يوليو عام 2026 لم تضطر شركة إكس بوكس لتخيل هذا السيناريو المظلم، لأنها عاشته واقعاً يتدفق في أروقتها.
يوم الرسالة الشهيرة.
نعم، في ذلك اليوم أرسلت آشا شارما الرئيسة التنفيذية الجديدة لإكس بوكس بريداً إلكترونياً حمل عنواناً بدا دبلوماسياً ولكنه في جوهره كان مرعباً، أهم إعادة هيكلة في تاريخ إكس بوكس.
وكلمة إعادة هيكلة في عالم الشركات تعني دائماً يعني تصريحات جماعية.
صحيح، النتيجة المباشرة كانت زلزالاً غير مسبوقاً ضرب صناعة الألعاب وتسريح 3200 شخص دفعة واحدة.
رقم مخيف فعلاً.
في هذه الجلسة نحن نعتمد على وثائق داخلية مسربة وتقارير استقصائية من وول ستريت جورنال ومقال تحليلي مفصل من جيم ديفلوبر، بالإضافة إلى تحليلات فريق تيكن جيمينج لنغوص بعمق في تفاصيل هذا الانهيار.
طيب، ويفيم الاهتمام هنا هو أننا لسنا أمام مجرد تعثر مالي عابر لشركة في وادي السيليكون. نحن بصدد تفكيك دراسة حالة حية حول الكيفية التي يمكن بها لتوقعات غير واقعية وافتراضات منفصلة عن أرض الواقع أن تسقط إمبراطورية بأكملها.
100%، ومهمتنا اليوم هي فهم كيف سقطت استراتيجية ضخمة لعملاق تقني في فخ وعودها الخاصة.
فسنحاول اليوم تجاوز العناوين العريضة لنفهم لماذا حدث هذا، وكيف تحولت خطة ضخمة استندت على استحواذات تتجاوز قيمتها 76 مليار دولار إلى مذبحة وظيفية وتفكيك لاستوديوهات تطوير تاريخية.
حسناً، دعونا نفكك هذا. قبل أن نتطرق للجانب الإنساني المتمثل في هذه التصريحات، يجب أن نفهم أولاً لغة الأرقام. الأرقام التي لا تكذب والتي كانت الشرارة الأولى لهذه الأزمة.
تفضل، الأرقام دائماً تكشف القصة الحقيقية.
الوثائق الداخلية التي سربتها وول ستريت جورنال تكشف رقماً صادماً. مايكروسوفت بنت توقعاتها المالية على هدف الوصول إلى 77 مليون مشترك في خدمة جيم باس بحلول نهاية 2026.
77 مليوناً؟ هذا طموح هائل.
جداً، لكنهم اصطدموا بحاجز واقعي مؤلم وهو 30 مليون مشترك فقط.
واو، يعني هم حققوا أقل من 40% من الهدف الأساسي.
بالضبط، 39% تحديداً، وهنا نرى لمليار المزدوج انخفاض في مبيعات الأجهزة بنسبة 33%، وتزامن هذا مع قفزة جنونية في سعر منصة إكس بوكس سيريس إكس.
تقصد القفزة في السعر التي صدمت الجميع؟
نعم، الجهاز انطلق بسعر 499 دولاراً ويباع الآن ب 800 دولار.
يا إلهي، 800 دولار لجهاز تنخفض مبيعاته أصلاً.
لحظة، خلينا نفكر فيها بمنطق تجاري بسيط. كيف يمكن لشركة تعاني من انخفاض في المبيعات أن ترفع سعر جهازها بنسبة 60% ليصبح أغلى من منافسها الأقوى اللي هو PlayStation 5 Pro الذي يباع ب 700 دولار؟
هذا مناف للمنطق تماما.
هذا يشبه مطعما يفقد زبائنه يوما بعد يوم فيقرر فجأة مضاعفة أسعار الوجبات التي لا يطلبها أحد في الأساس.
تشبيه دقيق جدا. شوف، ما يثير الاهتمام هنا هو أن هذه الأرقام تعكس انفصالاً تاماً عن واقع السوق.
كيف ذلك؟
في العادة، عندما تتكدس الأجهزة في المخازن، الشركات تخفض الأسعار لتنشيط السوق، لكن قرار رفع السعر كان محاولة يائسة جداً لتعويض خسائر الاشتراكات.
تقصدين تعويض الفجوة بين 30 و77 مليون مشترك؟
بالضبط، حاولوا استخراج تلك القيمة المفقودة مباشرة من جيوب المشترين القلائل المتبقين، مما أدى بطبيعة الحال إلى تسريع وتيرة السقوط والانهيار.
طيب، هذه الأرقام الكارثية لم تأتي من فراغ، أليس كذلك؟ هي نتيجة مباشرة لاستراتيجية بدأت في عام 2020 لتحويل إكس بوكس من مجرد جهاز منزلي إلى نظام بيئي يشبه نتفليكس.
وهم نموذج نتفليكس.
نعم، سياسة إطلاق الألعاب الضخمة في اليوم الأول للاشتراك، وهذا أدى فوراً لسياسة أكل الأبناء أو ما يعرف في الاقتصاد بالكانيبالايزيشن.
صحيح، المستخدمون توقفوا ببساطة عن شراء الألعاب.
بالضبط. تقارير المبيعات للعبة ضخمة جدا مثل ستارفيلد في بريطانيا أظهرت ضعفا شديدا في المبيعات الفيزيائية. من المنطقي ألا يدفع المستهلك 70 دولارا لامتلاك لعبة يمكنه انتظارها على جيم باس مقابل 10 دولارات فقط.
وهذا قادهم لفخ آخر، فخ المنصات المتعددة،
اللي هو إطلاق حصريات مثل هاي فاي رش وإنديانا جونز على بلاي ستيشن بحثاً عن أرباح سريعة.
نعم، وهم بهذا دمروا السبب الرئيسي والوحيد لشراء جهاز إكس بوكس. فلماذا أشتري جهازك إذا كانت ألعابك ستصدر على جهاز منافسك؟
وهنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً. يعني دعنا نتحدى فكرة تطبيق نموذج نتفليكس على الألعاب أصلاً. الأفلام تستهلك في ساعتين، المشاهد ينهي الفيلم ويبحث عن التالي.
صحيح.
بينما الألعاب الضخمة تتطلب 50 إلى 100 ساعة، واللاعب العادي الطالب أو الموظف قد يشتري لعبتين فقط سنوياً، فلماذا يدفع اشتراكاً سنوياً ب120 دولاراً؟
نقطة ممتازة.
ألم تكن هذه الاستراتيجية محكومة بالفشل منذ اليوم الأول بسبب هذا الاختلاف في طبيعة الاستهلاك؟
أنا أوافقك تماماً. مايكروسوفت تجاهلت طبيعة الوسيط التفاعلي. استهلاك الألعاب يختلف جذرياً عن استهلاك الفيديو.
فهذا ما أدى لمعدل الانسحاب المرتفع أو شيرن ريت؟
اختراق لشهر واحد، إنهاء اللعبة المطلوبة، ثم الإلغاء فوراً. لو قارنا هذا بنهج شركة سوني، سنجد أنه كان أكثر ذكاءً.
سوني أبقت حصرياتها خارج اليوم الأول للاشتراك.
نعم، سوني أبقت خدمة الاشتراكات الخاصة بها كمكمل للمبيعات التقليدية وليس بديلاً عنها. هكذا تضمن عوائد الألعاب الضخمة، وفي نفس الوقت تبقي خدمة الاشتراك جذابة للمكتبة القديمة.
طيب، خلف كل رقم واشتراك ملغى، هناك حقيقة أكثر مرارة توقفت عندها المصادر طويلاً. أرواح ومصائر تغيرت بين ليلة وضحاها.
الجانب الإنساني هو الأكثر ألماً في هذه القصة بصراحة.
الفجوة البالغة 47 مليون مشترك تحولت مباشرة إلى 3200 قرار طرد. كما ذكرنا، اقتطاع 20% من القوى العاملة.
وهذا الاقتطاع لم يكن عشوائياً، لقد دمر فرقاً إبداعية بالكامل.
فعلاً، لنتأمل تدمير استديو إد سوفتوير العريق، صانع أسطورة دوم. هذا الاستوديو تم تسريح 50% من موظفيه.
يا إلهي، نصف الاستوديو؟
نعم، أكثر من 90 شخصاً، والغريب أن هذا حدث في منتصف عملية إطلاق المحتوى الإضافي للعبتهم Doom the Dark Ages.
هذا قرار كارثي من ناحية الإدارة والإنتاج.
يعني هذا يشبه مدير فريق في سباقات الفورميولا واحد يقرر طرد نصف طاقم الصيانة بينما السيارة تتوقف في نقطة التبديل وسط السباق.
واو، تشبيه في محله تماما. وأيضا لدينا استوديو أوبسيديان فقد 25% من الفريق، بما في ذلك المدير الفني للعبة أوتر وورلدز ومسؤول التوظيف الوحيد في الاستوديو.
مسؤول التوظيف الوحيد؟ هذا يعني إيقاف أي نمو مستقبلي.
واستوديو زينيماكس صانع إلدر سكرولز أونلاين تم تقليص نصف فريقه، مما يهدد جودة المحتوى المستقبلي بشكل مباشر.
وهناك قصة أوقفت لي كثيراً، قصة كيفن لاشابيل.
نعم، قصة محزنة جداً.
الرجل عمل في مايكروسوفت 37 عاماً، وهو مهندس ميزة التوافق المسبق التي تسمح للأجهزة الحديثة بتشغيل الألعاب القديمة. تم تسريحه بجرة قلم.
شوف، إذا ربطنا هذا بالصورة الأكبر، الكارثة ليست في فقدان الوظائف فحسب،
بل في ماذا؟
في ضياع ما يسمى بالمعرفة المؤسساتية. جون روميرو مبتكر دوم نشر تغريدة تؤكد هذا المعنى. التاريخ التقني العريق لا يمكن تعويضه.
يعني أنت لا تفقد مبرمجاً، أنت تفقد الشخص الذي يعرف كيف يعمل المحرك المعقد الذي بنيت عليه ألعابك.
بالضبط، وهذا يؤكد تصريح جوش ساور بأن ما حدث هو نتيجة مباشرة لسوء التخطيط وإدارة الموارد. أنت تتخلص من أعمدة الاستوديو التقنية لتحسين أرقام ربع سنوية.
طيب، الإدارة لم تكتفي بالتسريح. المصادر تشير إلى أنهم قرروا التخلص من عبء استديوهات كاملة، إما بالبيع أو تركها لتواجه مصيرها المستقل.
نعم، مرحلة التخبط المطلق والبيع العشوائي.
تم بيع استوديو نينجا فيوري لمشتري مجهول بعد ضعف مبيعات هيل بليد 2، وتخلوا عن استوديوهات دبل فاين وكومبلشن لتعود مستقلة بلا ميزانية أو ناشر.
لكن الفضيحة التعاقدية الحقيقية كانت مع استوديو أنديد لابس.
صفقة أنديد لابس. هذه الصفقة جعلتني أطرح الكثير من الأسئلة.
تقارير جيم فايل كشفت تفاصيل الصادمة حولها.
كيف لشركة أن تعرض لعبة مثل State of Decay 3 في مؤتمرها الصيفي الكبير وتعد الملايين بإصدارها على جيم باس، ثم
تبيع الاستوديو في الشهر التالي مباشرة؟
بالضبط. وبحسب التقارير، العقد لا يحتوي على أي شروط تلزم المالك الجديد بإصدار اللعبة على جيم باس أبداً. هذا يشبه التبرع بتذكرة نصيب رابحة لشخص غريب بالشارع.
هو حرفياً كذلك، وهذا يعكس حالة الذعر والارتباك في الإدارة. مايكروسوفت أنفقت 76.2 مليار دولار لشراء استوديوهات لتعزيز جيم باس، والآن تتخلص منها دون حتى حماية استثمارات هذه الألعاب المستقبلية.
وماذا عن حالة استوديو أركن ليون الغريبة؟
هذه قصة أخرى من سوء التخطيط القانوني.
الاستوديو عالق الآن، أليس كذلك؟ بسبب القوانين في فرنسا.
نعم، بسبب قوانين العمل الفرنسية الصارمة. الاستوديو حالياً عالق فيما يسمى بفترة استشارة إلزامية،
مما يعني أن مايكروسوفت لا تستطيع اتخاذ قرارات أحادية بإغلاقه أو تسريح العمال فوراً كما فعلت في أمريكا.
للتام، الإدارة اتخذت قرارات عالمية دون اعتبار للاختلافات القانونية المحلية.
ففي خضم كل هذا الدمار المالي والبشري والقانوني، كيف تبرر القيادة الجديدة موقفها للمستثمرين؟
هنا نعود لإيميل آشا شارما.
نعم، الإجابة جاذت في نفس البريد الإلكتروني الذي حمل قرارات التسريح، بهدف يبدو بصراحة منفصلاً عن الجاذبية الأرضية تماماً.
شارما صرحت برغبتها في أن يرفه إكس بوكس عن أكثر من مليار شخص كل يوم.
مليار مستخدم نشط يومياً. فريق تكين حلل هذا الرقم ووصفه بأنه خيال، أو دعنا نقول كذبة موجهة لمساهمي وول ستريت.
هو مستحيل رياضيا.
لنجري مقارنة مع الواقع، منصة ستيم العظيمة تملك 42.6 مليون مستخدما متزامن كحد أقصى.
وحتى لو افترضنا، مجرد افتراض، أننا دمجنا مستخدمي ماينكرافت الذين يبلغ عددهم 140 مليونا شهريا
مع لاعبي كاندي كراش ب 26 مليونا يوميا ولاعبي كول أوف ديوتي.
نعم، حتى بجمع كل هؤلاء، الوصول لمليار مستخدم يومياً يعني أن واحداً من كل 8 أشخاص على الكوكب يلعب ألعابهم كل يوم.
وهذا مستحيل. إذن ماذا يعني كل هذا؟ هذا الخطاب ليس موجهاً للاعبين، أليس كذلك؟
أبداً، اللاعب ليس هو الجمهور المستهدف من هذه التصريحات.
هذا الخطاب هو مسرحية لاسترضاء أسواق المال، محاولة يائسة للقول إن إكس بوكس لم يعد منصة ألعاب كلاسيكية، بل أصبح نظاماً بيئياً عملاقاً.
وهذا يطرح سؤالاً مهماً جداً حول مصداقية الإدارة على المدى الطويل.
كيف ذلك؟
عندما تضع الإدارة أهدافاً تعلم يقيناً أنها مستحيلة مثل المليار مستخدم يومياً، فإنها تمهد الطريق لسلسلة لا نهائية من الإخفاقات،
لأنهم لن يحققوا الهدف أبداً.
بالضبط. وعندما يفشلون في الربع المالي القادم، سيضطرون للقيام بحملات تسريح مستقبلية جديدة لتغطية هذا الفشل. إنها حلقة مفرغة.
السوق الأعمى بنموذج الاشتراك اللي هو نموذج نتفليكس، والتسعير غير المنطقي للأجهزة، وقتل مبدأ الحصريات، إلى تدمير واحدة من أكبر العلامات التجارية في الصناعة.
نعم، وتشريد آلاف المبدعين الذين صنعوا تاريخ هذه الصناعة.
قد يسأل مستمع الآن، لماذا يجب أن أهتم بهذا الانهيار حتى لو لم أكن من ملاك إكس بوكس؟
هذا سؤال مهم. الجواب باختصار هو المنافسة.
صحيح. ضعف المنافسة يعني أن شركات أخرى مثل سوني ستمتلك احتكاراً شبه كامل للسوق، وهذا يبرر أسعاراً باهظة للأجهزة، مثل دفع 700 دولار لجهاز بلايستيشن 5 برو.
ويعني أيضاً فقداناً مرعباً لتاريخ الألعاب واندثار استوديوهات كانت تقدم تجارباً فريدة جداً. السوق سيصبح أقل تنوعاً وأكثر غلاءً.
وهذا يقودني لفكرة ختامية استفزازية نوعاً ما للمستمعين. التحليلات تشير للسيناريو الأكثر واقعية، وهو تحول مايكروسوفت تدريجياً لنموذج هجين، أو السيناريو المتفائل بأن تصبح ناشراً للبرمجيات فقط.
تماماً مثل ما فعلت شركة سيجا في الماضي عندما انسحبت من سوق الأجهزة.
بالضبط، دعونا نتساءل، إذا اختفت أجهزة إكس بوكس تماماً خلال السنوات الثلاثة القادمة وتحولت مايكروسوفت لشركة تصنع الألعاب وتبيعها على أجهزة المنافسين، هل سيكون عالم الألعاب مكاناً أفضل وموحداً حيث يلعب الجميع معاً؟
أم أن غياب هذه المنافسة الشرسة سيجعل هواية الألعاب التفاعلية ترفاً لا يمكن لمعظم الناس تحمل تكلفته؟
فكروا في هذا السيناريو، وإلى اللقاء في رحلة غوص قادمة.